هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج: الأسرى ومواجهة الاعتقال الإداري، ما الخطوات القادمة؟ في لقائنا لهذا اليوم سوف نتوقف عند الفقرات التالية. أولى الفقرات ستكون أهلنا في الشتات. بعد هذه الفقرة سنتوقف مع حضراتكم للاستماع إلى تقرير في إطار حديث البرنامج واستضافة ضيف كريم عبر الهاتف. كما سنكون ونخصص وقت لنهاية مطاف هذا البرنامج لفقرتنا مع الشهداء عند حياة شهيد آخر من شهداء فلسطين المحتلة. مع تمنياتنا لكم للمتابعة حتى النهاية مستمعينا الأكارم، ندعوكم في هذه اللحظات للاستماع إلى فقرتنا نداء غزة والزميلة منار عبد الجبار، نستمع إليها.
نداء غزة.
بسم الله الرحمن الرحيم، أيها الأطائب أهلا بكم. لا تزال الفتاة سعاد حسونة من مدينة رفح جنوب القطاع تعايش تفاصيل المأساة التي ألمت بها بعدما اغتالت صواريخ الاحتلال فرحتها بالثانوية العامة وسلبت منها شقيقها محمدا الذي ارتقى شهيدا. الفتاة حسونة تؤكد اليوم إصرارها على تحدي الاحتلال من خلال إكمال مسيرتها التعليمية وتوظيف طاقاتها في خدمة شعبها ومقاومته. الزميل عماد النتشة والتقرير التالي.
البيت الذي كبرت فيه الفرحة بتخرج فتاته من الثانوية العامة بتفوق لم يمهله الاحتلال كثيرا قبل أن يحيل كل شيء فيه إلى أنقاض. لم يخطر ببال سعاد حسون هذا السيناريو الدامي تلك الليلة التي داهمت فيها طائرة الموت فرحتها وسلبت منها شقيقها. يوم سيبقى قابعا في ذاكرتها وأمام أعينها إلى الأبد، كلما أشاحت النظر إلى صورة محمد الذي اقتطفته صواريخ الاحتلال أو شهادة الثانوية التي تغمست بالدم.
فرحة تقدر تقول إنها كانت بالمجمل أكثر إنك تفرح مع عائلتك، مع أهلك، إخواتك، لكن لما يروح حدا من بينهم هتحس إنه في إشي دائما ناقص وفي إشي أكبر أنت بتتمنى. يعني بطلة الأشياء اليومية، الأشياء البسيطة بتعني لك، خلاص بتصير عندك هم كبير.
في بيت تربى كل من فيه بالنظر إلى سالف الحروب أن احتمالية الموت هنا تسبق الحياة، لكن لا أحد يمكنه أن يدفعنا للاستسلام. هكذا تقاتل اليوم سعاد على جبهة الحلم لتحقيق ذاتها في تحدي للقاتل والذي وإن أصاب الجسد لن ينال كما تقول من المستقبل.
مهما كانت الظروف صعبة بنقدر نكمل تعليمنا. كتير ظروف مرينا فيها من فقدان لتشتت وألم وحزن تعب وإرهاق، لكن من نفس الوقت التعليم أهم إشي، عنصر أساسي في حياتي. هكمل الطريق وهيكون جسر بنعبره عشان نصل لأراضينا ونصل لهدف أسمى بكتير من الظروف.
الأطفال الذين عايشوا تلك اللحظة الأليمة إلى جانب سعاد هم الآخرين اكتسبوا فن البقاء، يحدثونك عما جرت تلك الليلة وكيف احتموا في أحضان المكان من هول القصف. لم تنجو حتى ألعابهم الصغيرة، لكنهم لا يكفون عن اللعب.
وإحنا بنتعشى يعني أخوي محمد قمنا عن عشاء لسه بدنا نشيل اللي هو صارت لحظة القصف، أو يعني أول نزلوا الصواريخ فجأة مرة واحدة، نزلوا الستة على كل واحد شرد بمكان. أنا كنت شارد في الغرفة حالي.
لا تعطي سعاد قاتل حلمها لحظة ضعف تستجمع كل قواها لأجل تلك اللحظة. هم لم يتربوا على ذلك، كبروا هم يحملون البندقية إلى جانب القلم.
لم تتوقف الجريمة الإسرائيلية تلك الليلة عند حدود القتل بالنسبة لسعاد، حتى فرحتها بالنجاح اقتلتها قذائف الاحتلال، لكنها ورغم فداحة المصاب والفقدان تصر على الحياة واستكمال طريقها تحديا، وحتى لا يكون للضعف بداخلها مكان.
نشكر الزميل عماد النتشة ونتابع في نداء غزة، حيث شكل انسحاب أكثر من 20 طبيبا من التابعين لحكومة رام الله من المراكز والمشافي الصحية في قطاع غزة شكل صدمة في الأوساط الطبية الذين أكدوا أن القرار جاء نتيجة ضغوط تعرض لها الأطباء. القرار الذي وصفه الكثيرون بغير الأخلاقي وغير القانوني يزج بالقطاع الصحي في مربع المناكفات السياسية مجددة. عودة للزميل عماد النتشة والمزيد من التفاصيل.
ليس المرض وحده من دفع بقلق الجميع هنا على مصير المرضى داخل هذا المشفى، بل قرار انسحاب أكثر من 20 طبيبا من الخدمات الطبية العسكرية التابعين لحكومة رام الله من عدد من المراكز الطبية في القطاع على خلفية ما اعتبره البعض مناكفة سياسية. القرار الذي لا تفسير له رأت فيه إدارة مستشفى كمال عدوان شمال القطاع أنه جاء نتيجة ضغوط تعرض لها الأطباء دفعتهم إلى هذا القرار، نافية كل الإشاعات التي ساقها البعض.
بالنسبة لتعيين مدراء جديد عليهم لم يحدث أي شيء جديد، فأنا يعني هنا كمدير لمجمع كمال عدوان الطبي موجود منذ عام 2016 ولم يحدث أي طبيب جديد تم تعيينه. أصلا لا يوجد تعيين في الخدمات الطبية منذ 2012، منذ 2012 فيش تعيينات جديدة ولا يوجد أطباء جدد على، وهذه الإشاعات أو مغرضة ولا أساس لها من الصحة.
نقابة الأطباء في غزة وصفت القرار بغير القانوني والأخلاقي، خاصة في ظل الظروف الصحية الراهنة التي يعيشها القطاع والذي يعاني في الأصل من نقص في الكوادر الطبية، وصفة ما يجري بالجريمة غير المبررة بحق المرضى.
نعتبر هذا القرار إذا كان صح غير أخلاقي، وهو جريمة في حق الشعب الفلسطيني، في أهلنا في قطاع غزة المحاصرين الذين يعانون من كثير من الأمراض والمصائب، بالذات بعد خروجنا من ظروف كورونا ودخول موجة جديدة في كورونا. الطلب من العاملين في القطاع الصحي وعلى رأسهم الأطباء الامتناع والاستنكاف عن العمل يمثل جريمة يعني لا يمكن أن نقبلها.
المرضى داخل المشافي عبروا عن صدمتهم مما جرى، معربين عن قلقهم على حياة أبنائهم الذين لم يجدوا من يقدم لهم الخدمة الطبية ويخففوا من آلامهم، خاصة وأن هذه الكوادر الطبية من الكفاءات ورحيلهم يهدد حياة المرضى والمنظومة الصحية برمتها.
كل طفل وكل مريض وكل كبير وكل صغير في السن يعني محتاج لعلاج، ولما ما يلاقيش الطبيب اللي يكتب له العلاج اللازم إله يعني البلد بتروح. الموت يعني الله يبعد عنا الشر وعن كل المسلمين يا رب، يعني الموت ممكن يجي في أي لحظة لأي مريض وما يكونش الدكتور موجود يتابعه يعطي علاجه اللازم، يعني بلد خربانة.
بعيدا عن السجل السياسي الدائري حول حيثية القرار وتوقيته والذي اتخذه الأطباء مرغمين، فأن ضحاياهم المرضى الذين وجدوا أنفسهم في دوامة الصراع بين غزة ورام الله.
قرار الأطباء الانسحاب من المشافي والمراكز التابعة للخدمات الطبية العسكرية اعتبرته أوساطنا الصحية في غزة بأنه نتاج ضغوط مورست على الكوادر الطبية التابعة لرام الله، الهدف منها تعقيد الواقع الصحي المأزوم في غزة وإعادته مجددا إلى مربع المناكفة.
أعزائي الأفاضل، حول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني صلاح عبد العاطي، نستمع معا.
سيد صلاح، ضمن أي إطار تضعون هذه الخطوة والمتمثلة بقرار انسحاب أطباء من بعض مشافي القطاع؟
نضع هذه القرار في خانة المناكفات السياسية وتعميق أزمات قطاع غزة ومن العقوبات الجماعية التي لا تزال مفروضة على قطاع غزة، وخاصة بأنه لم يحدث أسباب تدعو إلى مثل هذا القرار، كما أن وزارة الصحة حتى في رام الله نفت صدور قرار بوقف الأطباء عن العمل أو ضمان يعني حالتهم للتقاعد المبكر. وبالتالي نحن نعتقد بأن هذا الأوامر صدرت من الأجهزة الأمنية، وخاصة أن هؤلاء الأطباء محسودين على الخدمات الطبية العسكرية، بالتالي هذا سيعمق من أزمات المرضى في قطاع غزة وأزمات موظفي قطاع غزة التابعين لحكومة رام الله الذين يتلقون خدمات طبية لدى الخدمات الطبية والمشافي التي تتبع الخدمات الطبية. عن كارثية هذا القرار بأنه يضع الخدمات والحقوق والحريات في خانة المناكفات، ونحن طالبنا إلى حين إنهاء الانقسام وإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على أسس الشراكة وزيادة القانون، لابد من تحييد الخدمات وتحييد الخدمات الصحية على وجه الدائرة.
طيب سيد صلاح، هل هناك مسارات يمكن العمل من خلالها لتجنيب القطاع الصحي وحتى قطاعات حياتية مهمة منها أيضا التعليم تجنيبها الخلافات ودوامة الصراع؟
هناك صم للأذان بحيث لم يتم التعبير عن القرار، الحكومة تنفي وكأن لا علاقة لها. كيف أوقف هؤلاء الأطباء وأواجه العمل؟ هناك أوامر صدرت لهم، وبالتالي على الحكومة أن تتحمل مسؤولياتها في إعادتهم إلى عملهم وضمان عدم التدخل في الوظيفة العمومية أو تحييد الوظيفة العمومية وحقوق الموظفين العموميين عن المناكفات السياسية. فالأطباء سيخشون على رواتبهم في حال عادوا للعمل، كما حدثت في فترات سابقة من عاد إلى عمله وعمل قد تم قطع راتبه أو تم خصم رواتبهم أو حالة جزء كبير منهم على التقاعد المالي والإداري. لذلك من الخطيئة والخطر استمرار مثل هذه المظاهر، وخاصة أن قطاع غزة يحتاج إلى العاملين وأن السلطة لم تقم بأي تعيينات منذ عام 2007 وحتى الآن في قطاع غزة، لا في الخدمات الصحية ولا غيرها، وحتى الحكومة في غزة عاجزة عن تأمين في هذا المجال. وبالتالي لابد من تحييد حقوق وحريات المواطنين عن مخاطر المناكفات السياسية، وخاصة أن الحكومة تتلقى فاتورة من رواتب موظفيها التأمين الصحي وتتلقى مقاصد قطاع غزة، وبالتالي هي مسؤولة عن جزء من هذه الخدمات كما حكومة غزة مسؤولة عن جزء من هذه الخدمات. وبالتالي لابد من تحييد القطاع الصحي والقطاع التعليمي والشؤون الاجتماعية وغيرها من حقوق وحريات المواطنين عن مخاطر أي تدخل سياسي قد يضر بمصلحة المواطنين الفلسطينيين. فكلتا الحكومتين موجودات بالأصل لخدمة المواطنين إلى حين إنهاء الانقسام، وهذا ما نأمله، ولكن ميزان القوى كما نرى هناك حالة من التفرد والإخفاء وسوء الإدارة والفساد، وبالتالي نأمل أن يتم الضغط من قبل الكل الوطني من أجل وقف مثل هذه الممارسات وضمان إعادة الأطباء والأطقم الطبية على رأس عملهم للقيام بواجبهم اتجاه شعبهم.
رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني صلاح عبد العاطي، كنت معنا عبر الهاتف من غزة، شكرا جزيلا.
أيها الأكارم، مع نهاية اللقاء الذي أجره الزميل حسن نمر مع رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني صلاح عبد العاطي، نأتي إلى ختام فقرة نداء غزة.
نعم مستمعينا ومستمعاتنا، في نهاية هذه الفقرة نحن أيضا نشكر زملائنا منار عبد الجبار وعماد النتشة وحسن نمر معد فقرة نداء غزة، مع الشكر الموصول لرئيس الهيئة الدولية للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني الأستاذ صلاح عبد العاطي.
سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم. موطني 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 ذا الإباء موطني 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 يا أنا رغم كيد العدا رغم كل النقم سوف نسعى إلى أن تعم النعم سوف نرنو إلى رفع كل الهمم بالمسير للعلا ومناجاة القمم فلنقم كلنا بالدواء والقلم كلنا عفو على من يصارع السقم فلنواصل المسير نحو غاية أهم ونكون حقا خير أمة بين الأمم سوف نبقى هنا كي يزول الألم سوف نحيا هنا سوف يحلو النغم كم سهرنا من ليالي للصباح لا ننم كم عراقيل كسرنا كم حفظنا من رزم كم جسور قد عبرنا كم ذرفنا من حمم نبتغي صيد المعالي نبتغي رأس الهرم نقضي ساعات طوال نستقي علم العجم نستهين كل غال كي نحقق الحلم انسى إنا لا نبالي فلنسير للأمل إن قمة الجبال تستحق لا جرم.
أحييكم من جديد مستمعينا الكرام في هذا البرنامج فلسطين اليوم ومحورنا الأسرى ومواجهة الاعتقال الإداري. ما الخطوات القادمة؟ إليكم التساؤلات التالية. الذي يعنيه رفض محاكم الاحتلال الالتماس المقدم للإفراج على الأسير خليل عواود. على ماذا يعول الأسرى الإداريون اليوم في حراكهم ضد إدارة السجون وهل يخضع هذا الحراك للاحتلال؟ ما المطلوب على المستويين الشعبي والرسمي لإسناد الأسرى في مواجهتهم إجراءات الاحتلال التعسفية؟ حياكم الله وأهلا بكم من جديد مستمعينا الأكارم. رفضت محكمة الاحتلال الإداري الاحتلال العليا الالتماس المقدم للإفراج عن الأسير خليل عواودة. وأوضحت مؤسسة مهجة القدس أن المحكمة رفضت الالتماس المقدم على قرار محكمة عفر للإفراج عن عواودة، مشيرة إلى أنها أعادت التأكيد على قرار تجميد الاعتقال الإداري بحقه مع بقائه في المستشفى دون الإفراج عنه. قرار محكمة الاحتلال بحق الأسير العواودة جاء في الوقت الذي أعلن فيه الأسرى الإداريون البدء بخطواتهم التصعيدية التي علقوها في آذار مارس الماضي ضد ممارسات إدارة السجون بحقهم. وقررت لجنة الطوارئ العليا للأسرى تفعيل خطواتها المتمثلة بالامتناع عن الخروج إلى ما يسمى بالفحص الأمني يومي الاثنين والأربعاء، مشيرا إلى أن الأسرى سيشرعون بإضراب عن الطعام في حد أقصاه أسبوعين منذ بدء التصعيد. الزميلة هدى أبو عطاء والتقرير التالي.
طب الأسرى في معتقلات الاحتلال استعدادا لخوض معركة جديدة مع إدارة السجون في أعقاب تنصلها من تفاهمات أبرمت مع الحركة الوطنية الأسيرة في شهر آذار مارس الماضي تقضي بوقف الإجراءات التعسفية الممارسة بحق المعتقلين.
الذي حدث مؤخرا أن إدارة السجون أبلغتهم بأنه ابتداء من الخامس من الشهر المقبل سيبدأ بتفعيل تنفيذ تلك الإجراءات. هذه الإجراءات من شأنها أو الهدف الرئيسي منها تقويض الحياة الجماعية داخل السجون بتعبيراتها المتمثلة بالهياكل والبنى التنظيمية والاعتقالية التي هي عمليا الرافعة الأساسية التي يعني أعطت للحركة الأسيرة هذه الهيبة وهذه القوة وهذا الحضور وعطتها اسم الحركة الوطنية الأسيرة.
هو أمام نقد الاحتلال لوعوده كما جرت العادة مع الأسرى قررت لجنة الطوارئ الوطنية العليا تفعيل خطواتها التصعيدية المتمثلة بالامتناع عن الخروج إلى ما يسمى الفحص الأمني والإضراب عن الطعام يومي الاثنين والأربعاء في مدة أقصاها أسبوعين قبل أن يشرع الأسرى من الفصائل كافة بإضراب مفتوح عن الطعام.
سلطات الاحتلال أفصحت وتحدثوا بشكل واضح بأنهم بصدد التعامل مع الأسرى كأفراد وليس كجماعات وليس كتنظيمات، لذلك يعني الأسرى يعتبروا أن هذا يستدعي منهم وقفة جادة، لحمة ووحدة وخطة ورؤية، كما يستدعي الأمر أيضا في الخارج أن تتحقق أوسع حالة التفاف حول الحركة الأسيرة.
الحركة الأسيرة أعادت ترتيب صفوفها وأطلقت إنذارها الأخير، إنذار يحمل رسالة مفادها أن لا استفراد بالأسرى وأن أي إجراء عقابي بحقهم سيقابله تصعيد خطير في الساعات القادمة يعيد الموازين إلى ما كانت عليه.
مستمعينا مستمعاتنا، ونحن نشكر الزميلة هدى أبو عطا لهذا التقرير عن مستجدات مسار الحركة الأسيرة. نستضيف في برنامج فلسطين اليوم الناطق باسم مؤسسة مهجة القدس للأسرى والجرحى والشهداء الأستاذ تامر الزعانين. أستاذ تامر، أرحب بك في هذا البرنامج سيدي الكريم. مساء
الله وسهلا.
الله يبارك فيكم إن شاء الله سيدي الكريم. ماذا يعني أن ترفض محكمة الاحتلال العليا الالتماس المقدم للإفراج عن الأسير خليل عواودة والذي أكد بالأمس أنه مستمر في إضرابه حتى الإفراج عنه بشكل كامل ومباشر؟
هذا يعني أن إدارة مقطع السجون والحكومة السجونية تريد أن تقتل خليل عواودة قتلا متعمدا وقتلا بالبطء، يعني رغم أن هناك خطورة حقيقية على حياة الأسير خليل عواودة، إلا أن إدارة السجون والمحكمة السجونية جاءت لتثبت سادية هذا المحتل الصهيوني وجرائمه بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وتدل أيضا بأن هذا المحتل لا يمكن له يعني إلا أن يحاكم الأسرى الفلسطينيين محاكمة عادلة، رغم يعني أننا نثق بأن هذا المحتل هو محتل مجرم وغاصب لا يوجد عنده ذرة إنسانية واحدة. فهو من خلال المحكمة الصهيونية يوم أمس أثبتت المحاكم الصهيونية أنها تأتمر بأمر ضابط المخابرات وضباط الشراكة الذين يتعاملون بكل عنجهية ويأمرون المحكمة الصهيونية بأن يكون هناك محكمة للأسير تجنيد الاعتقال الإداري للأسير خليل عواودة، فهو هذا الأمر لا يعني أنه يتم الإفراج عن الأسير خليل، وإنما يتم رفع الحصانة الصهيونية عنه، وممكن في أي لحظة يتم إعادته مرة أخرى من أجل أن يتم يعني اعتقاله اعتقالا إداريا، وهذا يعني قتل بشكل غير مباشر للأسير خليل عواودة.
نعم، ما انعكاسات هذا الرفض على الأسير عواودة، خاصة وأنه تخطى في إضرابه 160 يوم والمعروف أن وضعه الصحي خطير جدا، ما الانعكاسات أستاذ تامر؟
خليل لا يزال يواصل هذه المعركة لكل إيران العزيمة والصوار على مواصلة هي المشروع الذي كفلته القوانين والموثيقة الدولية، وهو الحرية، والحرية دوما يتطلب الغالي والنفيس. عندما يخوض الأسير معركة الأمعاء القاوية هي ليست بيئة سهلة، وإنما يعلم الأسير مدى صعوبة هذه المعركة وصعوبة وحجم وألم هذه المعركة. أكثر من 160 يوم ما خليل العواودي مواصل هذه المعركة بكل إصرار بكل عزيمة بكل تحدي للسجان الصهيوني، هذا السجان المجرم الذي يتعامل بكل سادية مع الأسرى داخل سجون الاحتلال. هذا يعني أيضا يعطي الإرادة والعزيمة القوية لخليل لناصر هذه المعركة حتى نيل حريته من براس هذا المحتل.
طيب، هل يمكن التعويل على أي ضغوط من يعني للإفراج عنه، أو ربما إعادة النظر في هذا الاستئناف أو هذا الالتماس الذي قدم، يعني خاصة وأن الجانب المصري كان قد تعهد بمتابعة ملفه؟
كريم، التعويل اليوم على الشارع الفلسطيني وأيضا الوسيط المصري الذي يضغط يعني بكل قوة، يعني نحن نتكلم بأن هنالك الوسطاء المصريون يضغطون ويتواصل حركة الجهاد الإسلامي مع الوسيط المصري من أجل أن يضغطوا على المحتل الفلسطيني من أجل يتم الإفراج عن الأسير خليل عواد، لأن قضية هناك إصابة حرب البلاد الإسلامية وقرار القدس معركة وحدة الساحات راح ضحيتها 50 شهيدا من أجل أن يتم الإفراج عن الأسير خليل عواد. لكن الحكومة الصهيونية نقضت عهدها مع الأسير خليل عواد، لكن خليل مستمر في هذه المعركة. هناك ضغوط كبيرة من قبل حركة الجهاد الإسلامي على الإخوة المصريين من أجل أن يضغطوا على المحتل الصهيوني من أجل الإفراج عن خليل عواد. أيضا هناك الحراس الجماهير يجب أن يكون أكبر وأوسع بكثير، أيضا تخصيص الضوء الإعلامي على قضية الأسير خليل عواد الذي هو بحالة حرجة جدا من أجل أن يتم الإفراج عنه.
نعم، في الوقت الذي يرفض فيه الاحتلال الالتماس المقدم للإفراج عن الأسير عواودة، شرع الأسرى الإداريون بخطوات تصعيدية من اليوم بعد أن لجأت إدارة السجون إلى تجاهل مطالبهم. كيف تنظر إلى هذا الحراك من قبل الأسرى؟
أستاذ الكريم، ليس المعتقلين الإداريين وإنما كافة الحركة الوطنية الأسيرة داخل سجون الاحتلال اليوم يخوضون معركة لمعان خاوية ورفضا الإجراءات التعسفية، ومن ضمنها أنه كان هناك اتفاق ما بين الحركة الأسيرة جمعاء وإدارة مصلحة السجون بعدم تنقل الأسرى المؤبدات. لدينا 531 أسير مؤبد داخل سجون الاحتلال الصهيونية يتم نقلهم. أبلغت إدارة السجون الأسرى والحركة الأسيرة بأن يتم نقلهم كل 6 أشهر من غرفة إلى غرفة ومن سجن إلى سجن آخر، وهذا الذي رفضه الأسرى وهددوا بخوض معركة إضراب مخزوع عن الطعام. لكن اليوم تراجعت إدارة السجون وأبلغت الحركة الأسيرة بأنها ستقوم بتفعيل هذا القرار. والحركة الأسيرة يعني مباشرة بعد إبلاغها تم إبلاغ إدارة مصلحة السجون بأنه سيكون يوم الاثنين والأربعاء من هذا الأسبوع والأسبوع القادم إرجاع وجبات الطعام، وأيضا عصيان من قبل الأسرى ورفض الفحص الأمني حتى تصل إلى مدة أسبوعين. وبعد أسبوعين إن لم تستجب إدارة مصلحة السجون لمطالب الأسرى سيكون هنالك إضراب مخزوع عن الطعام من كافة الحركة الوطنية الأسيرة، يعني نتكلم عن أكثر 5600 أسير سيخوضون هذه المعركة إن لم تستجب إدارة مصلحة السجون لمطالبه.
نعم، حراك الأسرى ستمر ليس الأول من نوعه، فقد تم تعليق حراكهم في أذار مارس الماضي لإعطاء مهلة لإدارة السجون. ماذا تتوقعون من هذا الحراك اليوم؟ هل سيحسم الأمر مع سلطات الاحتلال وإدارة السجون؟
الاحتلال يخشى كثيرا الإضرابات المفتوحة داخل سجون الاحتلال، ويخشى الأسرى كثيرا، خاصة أن الأسرى اليوم متوحدون جميعا لأن القضية لا تخص فصيل معين إنما تخص الحركة الوطنية جمعاء. يعني المؤبدات من كافة الحركة الوطنية الأسيرة من كافة الفصائل من حماس والجهاد وفتح والجبهة الشعبية والديمقراطية ومن كافة الفصائل، لذلك من سنرى استجابة من في الأيام القريبة القادمة من قبل الاحتلال الصهيوني حتى يتم الإفراء عن حتى يتم تحقيق مطالب الأسرى.
نعم، وسؤالي أيضا لكم، ما المطلوب لإسناد الأسرى في هذا الحراك؟
المطلوب جماهيريا وشعبيا بأن نقف مع الأسرى داخل سجون الاحتلال الصهيوني بكل ما أوتينا من قوة الشارع الفلسطيني، أن يكون حراك من قبل الشارع الفلسطيني لنصرة الأسرى داخل سجون الاحتلال الصهيوني. أيضا المؤسسة الفلسطينية الرسمية والفصائل الفلسطينية عليها أن تتحرك من أجل إنقاذ حياة الأسرى داخل السجون، أيضا تسليط الضوء الإعلامي على قضية الأسرى وأن هنالك يعانون من انتهاكات صهيونية صارخة وهنالك انتهاكات بشكل يومي حتى الأسرى. علينا اليوم أن نوحد كافة الجهود، أيضا تدخل الوسطاء سواء الأخوة المصريين أو القطريين في كونهم دوما في قطاع غزة، أن نضغط على الاحتلال الصهيوني وكذلك المؤسسات الدولية التي يجب أن تتحرك بشكل أكبر من أجل أن يكون هنالك ضغط على المحتل الصهيوني للإفراج عن الأسرى أو أيضا تحسين الأمور الحياتية للأسرى داخل السجون.
نعم، ألف شكر وتحية لحضوركم معنا. الناطق باسم مؤسسة مهجة القدس للأسرى والجرحى والشهداء الأستاذ تامر الزعارين، حياكم الله على هذا الحوار. أهلا بكم.
عرقنا الأرض في بردة وحر وأنفاس لنا صعبة وحر، نعاقب كل حر وكل حرة لصوت السجن ما نحن الرجال. الليل نجم سهيل أسرام يبلغ كل بيت وكل أسرة بأنه في بعد أبطال أسرى ووعد الحر تحرير الشباب.
نحييكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا في هذا البرنامج فلسطين اليوم والذي تستمعون إليه عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استمعتم إلى حديث الأستاذ تامر الزعانين الناطق باسم مؤسسة مهجة القدس للأسرى والجرحى والشهداء والذي تحدث إلينا عن حال الأسير عواودة حقيقة الذي تخطى إضرابه 160 يوم والوضع الصحي المعروف عنه أنه خطير، لكن سلطات الاحتلال لا زالت تصر على عنجهيتها وعلى قرارها وتتفرد في هذا القرار فيما يخص بالأسرى الإداريين، لكن الأسير كذلك يصر على نضاله وعلى هذه الأمور التي قد شرع بها فيما يخص بإضرابه عن الطعام، وسيستمر في هذا النضال حتى يصل إلى حقه أما النصر أو الشهادة التي يعتز بها. قد أشار الأستاذ تامر وأشار إلى حركة الأسرى، كافة الأسرى في سجون الاحتلال سيبدأون الإضراب عن الطعام إسنادا ودعما للأسير خليل عواودة إلى جانبهم الأسرى الإداريون الذين شرعوا حقيقة بخطوات تصعيدية ضد إدارة سجون الاحتلال حيث تتجاهل مطالبهم. الكيان المحتل قد تعودنا على أنه يخالف وعوده ويخالف ما جاء به من قرارات وشروط قبلها، لكنه اليوم لا يفي بوعوده كما أشرنا في الوسيط المصري الذي وعد الكيان المحتل أنه ينظر إلى ملف الأسرى الاعتقاليين الإداريين، ولكنه اليوم يخالف هذه الوعود. فلا بد من الحراك الجماهيري الواسع والموحد لإسناد الأسرى في هذا الإطار كما قالها وأشار إليها الأستاذ تامر الزعاني الناطق باسم مؤسسة مهجة القدس للأسرى والجرحى والشهداء. أنا أدعوكم مستمعينا مستمعاتنا، أنتم أيضا بإمكانكم إرسال الرسائل النصية وكذلك الصوتية على تطبيق الواتساب على رقمنا التالي 00989215489950، وإلى جانبه أيضا بإمكانكم متابعة موقع إذاعة طهران العربية على شبكة الإنترنت والاستماع إلى البث المباشر عبر موقعنا ومتابعة الملفات لبرامجنا المختلفة، عنواننا arabicradio.net مستمعينا مستمعاتنا. وأما في إطار فقراتنا الإنتاجية التي سننتقل إليها ونستمع إليها في هذه اللحظات، مسيرة شعب فلسطين تستمر من خلال إرادة أبنائها الذين ما زالوا على درب العطاء، درب الجهاد والتضحية والفداء، إلى مسيرة شعب فلسطين وفقرتنا مع الشهداء.
مع الشهداء.
كانت أسرته في انتظاره دون أن تدرك أن خروجه هذه المرة لن يكون له عودة إلا شهيدا محملا على الأكتاف. في ذاك اليوم ومن أيام الحرب الثقيلة التي مرت على الفلسطينيين، خرج الشهيد ثائر جهاد النجار مع أحد أصدقائه للسهر كعادتهم، وبعد أن أمضيا وقت حاولا من خلاله إزاحة بعض هموم العدوان عن كاهلهم هما بالعودة قبل مغيب الشمس. كان ثائر يحط الخطى عائدا دون أن يدرك أنه يسارع نحو قدره. فجأة باغتهم الرصاص الصهيوني من الأبراج المنتشرة على حدود غزة جنوبا، بعضها أصاب ثائر فسقط مغشيا على الأرض، إلى أن تمكنت سيارات الإسعاف بعد تنسيق دام طويلا من الوصول إليه. نقل الشهيد إلى المستشفى ولخطورة حالته تم تحويله إلى مصر، وهناك مكث أياما قليلة قبل أن يعلن استشهاد ثائر ليعود إلى بيته ووطنه شهيدا. للمزيد حول الشهيد ثائر النجار نلتقي والده ووالدته، والبداية مع الوالد.
الشهيد ثائر جهاد النجار عمره 21 عام، كان هو المعيل الوحيد للبيت، كان يشغل أشغال حرة يعني الأمانة أنه هو خيرة الأبناء، لكن الحمد لله مش خسارة في رب، ربنا بيصطفي من المؤمنين رجال يعني بدك الله، وهو كان المعيل الوحيد للبيت، يعني علاقاته مع الناس كانت اجتماعية، وهو الوحيد في أبناء اللي بتدخل مع الناس وبيحكي بروح وبيجي هو الوحيد يعني.
طيب كيف استشهد ثائر؟
خرج مع أصحابه على الحارة، أثناء رجعته تقريبا 5:30 مساء، وهو رجع البيت صار إطلاق نار من القلب على الحدود، وهجاء طلق في رأسه في المخ مباشر.
ومين بلغكم بخبر الاستشهاد؟
احنا سمعنا صوت صراخ، فاتصلنا على الرقم تبعه، ما ردش الرقم تبعه. بعد شوي إلا اتصلوا الشباب من هنا قالوا ثائر استشهد، قالوا استشهد، بعدين قالوا لا تصوب، واخذناه على المستشفى ونقلوا على المستشفى. احنا في من كثرة اطلاق النار اللي صار ما قدرناش نطلع على المستشفى، إلا البنت خرجت يعني بصعوبة، زحف وجرى في المطر ولا ذاك لما راحت، والصبحية طلعنا على المستشفى، ومن بعدين حولوه على مصر في نفس اليوم اللي طلعنا فيه، وصلنا المستشفى هناك حولوه على مصر، في مصر هناك قاعد 4-5 أيام واستشهد هناك.
الحاج ولد الشهيد يعني بالتأكيد استشهاد ثائر ترك فراغ لدى الأسرة، خصوصا وأنه يعني كما تحدثتم كان يعني يمثل حراكا كبيرا داخل هذه الأسرة.
والله هي من ناحية يعني كل ما أشوف الصورة والله أحيانا دموع بينزلوا، وأمه بتضلها تبكي باستمرار يعني، صحيح شكلت فراغ كبير كبير يعني. لما استشهد كانت له صورة وهو لابس عد تحت أصحابه عد عسكرية بكلاشن وذاك، وهي اللي أسرع علينا أكثر شيء يعني.
نواصل الحديث عن الشهيد ثائر النجار، ابقوا معنا سنعود بعد لحظات. من جديد نعود للحديث عن الشهيد ثائر، وننتقل إلى والدة الشهيد الحاجة أم ثائر. يعني حاجة، في ظل ما تتعرض له الأسر الفلسطينية من عدوان متواصل، يعني كنت بتتوقع استشهاد ثائر ولحظة سماعك لإطلاق النار، يعني شعرتي بشيء معين؟
أول طلقة حسيت أنها عليه، وقلت لأبوه من أول طلقة صارت، قلت لأبوه والله هذا الطخ على ثائر وشهد مروحية، قال لي لا يا مرة فيش مش عليه، قلت لا والله عليهم، وصرت شو من أول طلقة صرت أصرخ، قلت طب سكر التلفزيون، كنا قاعدين أنا على التلفزيون قبل ثائر، بصب يعني مرة بصيع أولادها بقول الله يصبرك عليهم، الحين أنا اللي بدي أنا اللي صبرني، حد صبرني، قلب الأم بحس الله يرحمه، والله العظيم كل إشي في حياتي كان أقسم بالله كان يعني حبوب، يعني كان حبوب للناس، اختلط مع كل الناس، لما يمرق قبلها بنهار يوم متى بالضبط اتغدى عندي اتغدى، قال لي هذا يوم عملتي الأكل، قلت له ابني مش قادر من المرة تعبان خالص، لما رحت شفته اشتار أطول من السرير، أطول واحد يعني هو في أخوانه، مش خسارة في ربنا الحمد لله، بس أنا للحين مأثر فيه، أنا بنامش اللي في الليل الصورة هذه تخلى لي إياها، هي في الليل أصحى من النوم أقول أحبب فيها نار بعبب فيها، يا ريت راح البيت وضلوا.
يعني هدم المنزل واستشهاد ثائر في إطار مسلسل المعاناة التي تتعرض لها الأسرة، أيضا هناك إصابة تعرضت لها إحدى شقيقات الشهيدة، احكي لنا عن هذه الإصابة.
كنا رايحين على الدار هناك بنطلع شوية أغراض 26/2 نحن على الدار هناك ومن نجيب لها شوية أغراض، وهي كانت ماشية شافنها الجبات ضخن عليها أول طلقة، تاني طلقة، الثالثة هي اللي صبتها، أنا واقف ما قدرتش أروح لها يعني، أجي أخوها الكبير شادي وقلت جاي وبجري قلت الجبات مقفات كان قلت له روح اطلب اسعاف او صليب عشان نجيب اخته. ما قدرناش راح اجت الاسعاف وهذا ما قدرناش نجيبها غير لما مشت الجبات مشن وقعدت حوالي يمكن بيجروا بالساعة وهي تنزف دم نزفت وعودت زحفت إنا وطلعت وشلوها وحطوها في الاسعاف.
حاجة اخيرا يعني كنتم تتوقعوا مثل هذه الحرب على غزة؟
ما توقعناش انه يصير هيك. كان يجي خرف يقول والله يعني بده يصير ويصير في مغزاع وقبلها بنهار لما انتار قال لي يما بدي اروح ابات في الحارة. قلت له لا والله ما انت رايح تبات في الحارة بدك تبات عندي هنا. انا ما رضيتش اخلي قلت بدك تبات عندي هنا. نفس قبلها بنهار صعبة على الكل كانت.
وهكذا ارتقى الشهيد ثار النجار شهيدا بعد أن لاحقه رصاص الحقد الصهيوني الذي كان ولا زال يوزع الموت المجاني على الفلسطينيين حتى داخل بيوتهم. فهنيئا لك الشهادة يا ثار مع النبيين والصديقين والشهداء.
نعم مستمعينا مستمعاتنا ونحن في نهاية هذه الفقرة نشكر زميلنا وائل لتقديم هذه الفقرة. وبطبيعة الحال كل شهداء فلسطين المحتلة هؤلاء الشهداء يمضون في الحياة وكأنهم راحلون عنها فلا يضرهم من خالفهم فوعد الله لهم بالنصر والتمكين هو غايتهم وصولا إلى الشهادة التي لطالما كانت عينهم ترنو إليها. هكذا كان الشهيد ثائر النجار. هنيئا لك الشهادة يا ثائر.
رجع الخي يا عين لا تدمعين فوق كتاب رفقاء ومحبينه. رجع الخي يا عين لا تدمعين فوق كتاب رفقاء ومحبينه. رجع الخي يا أمة غدرين وهالشاهين دمات ودين علينا حب ماته بقلبنا حيين.
بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا مستمعينا الأكارم. شكرا لطيب المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله.
رجع الخير يا يوم ما زرتين وهالشاهين جمات